بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة ثانية من الدورة العلمية 20 بعد 100، وهي بعنوان فتية في كتابة التاريخ والتراجم للحافظ بن حجر العسقلاني وشمس الدين القياتي وبدر الدين العيني وسعد الدين ابن الديري وعز الدين الكناني. نعم، رحم الله الجميع. نص الفتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يقول السادة العلماء الأجلاء، ما يقول السادة العلماء الأعلام مشايخ الإسلام أمتع الله بوجودهم الأيام في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير وشر، تابعا في ذلك لمن تقدمه من سلف العلماء والأئمة الماضين، وهم القوم بهم يقتدى وعليهم يعول، قاصدا بذكر الشر التنفير ممن يكون ذلك صفته، ممن عساه ينقل عنه في ذلك من أمر ديني، وبما زل فيه تابعا لهواه، ناظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، مؤتمرا بعموم أمره صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم، متثبتا فيه بقول إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، وقد لامه بعضهم في مثل ذلك فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لما عتب يحيى بن معين لماذا تتكلم في هؤلاء بالجرح والتعديل وكذا، ولماذا تذكر مثالب هؤلاء ومعايب هؤلاء، هذا كذاب وهذا وضاع وهذا مبتدع وهذا كذا، فالناس يغضبون منك. فبماذا رد يحيى بن معين؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي، هؤلاء المبتدعة والكذبون، لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله عز وجل كذا بين يدي الله، أحب إليه من أن يكون خصمي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول: لما يا يحيى تركت الذب عن سنتي وجعلت من يكذب علي يكذب. نعم،
مستفسرا بكلام بعض أكابر السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مقتديا بنجوم هذه الأمة خصوصا الأئمة الأعلام، فقد قال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت أصدق من عطاء ولا أكذب من جابر الجعفي.
فحكم الأعراب الصدق وحكم على جابر الجعفي بالكذب. نعم،
وقال الإمام مالك في حق ابن إسحاق مع إمامته كان يكذب. وقال
نعم، والإمام مالك رحمة الله عليه على جلالة قدره، العلماء قالوا كل من مالك وابن إسحاق إمامان عالمان جليلان، ولا يؤخذ بقول أحدهما في الآخر. نعم،
وقال الإمام الشافعي في حق حرام ابن عثمان:
الرواية عن حرام حرام، ومن روى عن مقاتل قاتله الله، وعن أبي جابر البيضي، يعني من روى عن أبي جابر البيضي بيض الله عينيه، يعني دعا عليه بالعمى. فالرواية عن حرام حرام، وأما عن مقاتل قاتله الله، وأما عن جابر البياضي بيض الله عينيه. نعم،
وعن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العلل: من ذلك ما لا ينحصر. وغيرهم ممن خلف بعدهم إلى هذا الزمان، ولا سيما إذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن أحد ممن تقدمه، وذلك مع استحضاره وخوفه مما ورد في اتباع الهوى وعدم ميله إليه، فاعترض عليه معترض فقال له: هذه غيبة لا تحل.
نبدأ من أول هنا بقى، يعني مع ما سبق، يعني يقول واحد اتبع السلف وتكلم في الجرح والتعديل، ولا تسمعوا لفلان ولا تسمعوا لعلان، هذا مبتدع وهذا منحرف وهذا خلف السنة. دي القضية اللي احنا نعيشها الآن يا اخوان، صح ولا لا؟ هي القضية التي يقال لك: لما تتكلم في المشايخ ولما تتكلم في أعراض الناس؟ ها؟ وهذه الغيبة حرام وكذا، فماذا يجاب على هؤلاء؟ نعم، فقال له: هذه الغيبة لا تحل، ويجب على فعيل تعزير، يعني يجب على من يتكلم في ناس بالجرح ها أن يعذر، وكثر عليه التشنيع. فهل هو مصيب؟ نعم،
فهل هو مصيب في أن ذلك غيبة لا تحل أو هي غيبة مباحة؟
فعلا، يعني فعلا الواحد لو تحضر الناس من أهل البدع يكون قد وقع في ذكرهم بما يكرهون، الذكر الذي يأثم عليه الإنسان. أم ماذا؟ كيف تكلم في دعاه على المنابر؟ كيف تكلم في دعاه من 20 سنة وهم يدعون الناس صلوا صوموا زكوا حجوا كذا، ثم أنك تقول فلان هذا مبتدع ولا تسمع له، فلان هذا ضال ولا تسمع له؟ كيف هذا؟ هل هذا من الإسلام؟ أليس النبي يقول في الغيبة: ذكرك أخيك بما أكره؟ هل فعلا هذا من هذا الباب، أو هو من باب حراسة السنة وحراسة الشريعة، وأن من أخطأ في جانب الشريعة وجب التحذير منه ووجب رد خطأه، كما لو أخذ شيئا من مالك رفعت أمره إلى السلطان، ولو أخذ شيئا من بيتك رفعت أمره إلى الحاكم وقاضيته مهما كان فاضلا. أليس الدين أعظم؟ نعم.
وهل المؤرخ مأجور مثاب على ذلك إذا قصد به ما ذكرناه؟ وهل لا يلام من نفر من هذا العلم ويكون عائبا لمن لم يحصوا كثرة ممن تقدم من كبار العلماء؟
نفر لك من علم الجرح والتجريح، جماعة القصابون، الجماعة الجزارون، الجماعة لكذا، تعرفون هذا الكلام، وكل يحذر من هذا، لأن كل واحد منهم بيته من زجاج، ومن كان بيته من زجاج حذر أن يقذفه الناس بالحجارة، بدلا من أن يتوب ويرجع. يا رجل توب وارجع إلى السنة، ودعك من زيد وعبيد، بدلا من تجعل قضيتك الذين يتكلمون. هل يتكلمون؟ أنتم تقولون هؤلاء يطعنون في العلماء. السؤال، من العلماء وما هو الطعن؟ أهم يطعنون في ابن باز؟ لا. أهم يطعنون في العثيمين؟ لا. أهم يطعنون في الألباني؟ لا. أهم يطعنون في ابن تيمية؟ لا. أهم يطعنون في ابن عبد الوهاب؟ لا. إذن في من يطعنون؟ نعم.
ويكون عائبا لمن لم يحصوا كثرة ممن تقدم من كبار العلماء وأئمة الدين الذين لا مطعن فيهم سوى ذلك، والله أعلم.
يبقى إذا انتبهت من السؤال، السؤال من يتكلم بالجرح في من خالف الشريعة وابتدع في دين الله عز وجل أو أخطأ، من يتكلم في خطأ الناس وبدع الناس، هل يكون قد وقع في الغيبة المحرمة؟ وهل يكون بذلك قد تعرض لإعراض الناس بما سيعاقب عليه بين يدي الله؟ أم يكون بذلك قد قام بالواجب الذي أوجبته الشريعة عليه من أن يكون محذرا الناس من كل من يطعن في الشريعة ويخرج عنها؟ الجواب الأول للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال: وأما كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة.
فأجاب قاضي القضاء
شمس الدين القياتي والشافعي، الحمد لله رب.
أجاب قاضي القضاء شهاب الدين ابن حجر الشامي، إصدار التأليف 33 والحمد. الحمد لله اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، الذي يتصدى لكتاب التاريخ القسمة.
قال: الحمد لله الذي اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، الذي يتصدى لكتابه التاريخ قسمان: قسم يقصد ضبط الوقائع فهو غير متقيد بصنف منه، ولكن يلزمه التحري في النقل فلا يجزم إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالنقل الشائع، ولا سيما إن ترتبت على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا. فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع.
الله أكبر. يعني الذي يتكلم في هذا يقول: قسم الذين يكتبون التاريخ قسم قصده ضبط الوقائع، فهذا يلزمه التحري في النقل فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالنقل الشائع. أما من جهة الطعن فليحذر أن يطعن في أحد من أهل العلم والصلاح المعروف فضلهم والدعوة إلى السنة، فلا يطعن في شعبة، ولا يطعن في البخاري، ولا يطعن في مالك، ولا يطعن في أحمد. أما إن كان مستورا فينبغي أن لا يبالغ في إفشاء الأمر القادح عنه واكتفي بالإشارة، لعله وقع منه هذا الخطأ فلتة، رجل لم يؤصل لهذا الخطأ ولم يدعو إليه وكذا، لعله وقع منه فلتة، فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا. فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع فيجعله إمام الأئمة، ولا يضع الرفيع الإمام فيجعله مع أهل البدع والأهواء. نعم.
والقسم الثاني من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمهم
يعمم، ومنهم من يتقيد،
منهم من يعمم ومنهم من يتقيد، وعلى كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم. فالمشهور بالخير والدين والعلم لا تتبع مساوئه فإنه غير معصوم، والمستور قد تقدم حكمه، والمجاهر بالفسق والهجور
لا تتبع مساوئه التي ليست بقادحة. أما إذا كان مشهورا بالعلم والدين والعلم ولكن عنده خطأ فهذا ينبه عليه ويحذر الناس منه، ولهذا رأينا الفضلاء يرد بعضهم على بعض. نعم. لكن هذا لا يسقط الفاضل، فيكون رجلا فاضلا عالما نحريرا إذا وقع منه خطأ نبه على الخطأ فقط. نعم.
والمجاهر بالفسق والفجور إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة كالاغترار بجاهه أو بماله أو بنسبه فيضم إلى من ليس على طريقته، فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كأخوين مثلا اشتهر بالعلم وأحدهما كان مشهورا بالفقه والديانة والآخر بعكسه.
نعم، من جار بالفسق والفجور هذا لابد أن يبين حاله حتى لا يلتبس بغيره. فمثلا أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنبل، قد يظن واحد أنهما في الديانة سواء، فلابد أن يبين ماذا كان عليه أحمد بن أبي دؤاد وماذا كان عليه أحمد بن حنبل. فأحمد بن حنبل إمام سنة وابن أبي دؤاد إمام بدعة، فلابد أن يبين هذا حال هذا ويحضر منه، ويبين حال هذا ويدعى له.
قال: وربما وجب عليه بيان هذا المجاهر إذا كان هناك من يغتر به، وقد بسط شيخ الإسلام النووي القول في ذلك في آخر كتاب الأذكار، وبين حال من يباح ذكره بما فيه وأحال عليه في زياداته في الروضة، فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته إليه، ومن جملته بيان حال المحدث. ثم الذي يتقيد بصنف من الناس تارة يكون محدثا وتارة يكون غير محدث، فالمحدث أصل وضع فنه
أصل وضع فنه
بيان الجرح والتعديل.
هذا المحدث محدث يشتغل بالجرح والتعديل، هذه صنعته. فمن عابه
بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو لمتصف بشيء مما ذكر أو ملبس أو مشارك للمجاهر في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف. ثم هذا المحدث يكون طارة بلغ درجة الاجتهاد في الجرح والتعديل، وطارة يكون ناقلا عن غيره. فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله، والثاني يلزمه تحري الصدق في النقل ولا يعتمد على مجرد التشنيع في كل أحد، فإن للناس أغراضا متفاوتة، بل ينظر في الناقل له، فإن كان ثقة له ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمد، وإن سماه فهو أبرأ لساحته، وإن شك فيه فليقتصر على الإشارة ولا يجزم بما يتردد فيه، بل يأتي فيه بصيغة التمريض، وإن كان الناقل له ممن ينسب إلى المجازفة أو كان بينه وبين المنقول عنه فإن اضطر إلى ذلك فليكشف أمره ويبرأ من عهدته.
نعم، يعني المحدث هذه صنعته. فمن عابه فهو مخطئ. فابن معين هذا من النقاد، أبو حاتم هذا من النقاد، أحمد هذا من النقاد، فإذا قال أحمد أو ابن معين هذا كذاب، هذا وضاع، هذا كذا هذا كذا، فإنه لا يعاب عليه. ثم إذا كان مصدر الكلام الثقة فإنه يقبل قوله، وأما إذا كان مصدر الكلام غير الثقة فإنه لا يقبل قوله. نعم.
وأما كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة.
أما الدليل على الكلام في الجرح والتعديل فهذا أشهر من أن ننقل عليه أمثلة، فالأمثلة كثيرة، بل عندنا كتب اسمها كتب الرجال، كتب الرجال، بل عندنا أسماء لكتب، كتب كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، مجروحين، كما عندنا أيضا كتاب الثقات. فعندنا كتاب المجروحين، وعندنا كتاب الضعفاء، وعندنا كتاب المدلسين، ذكر العلماء المدلسين، وذكر العلماء الضعفاء، وذكر العلماء المجروحين، كل هذا نصيحة لله عز وجل ولأمة الإسلام. نعم.
وقد خاض في ذلك من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد والبخاري وهو القائل.
وقد خاض في ذلك أن تكلم في الجرح والتعديل من لم يشك في ورعه، يعني لو كان الإنسان يترك الكلام في الناس الذين أخطأوا وانحرفوا، لو كان الواحد يترك الكلام لورع لكان أولى الناس بذلك من؟ أئمة الورع، أحمد وابن معين وأبو حاتم. فكالإمام أحمد والبخاري وهو القائل، أي البخاري: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، مع أنه تكلم في الرواة. يبقى قصده ايه اذا؟ ان كلام في الرواة لا يدخل في حد الغيبة المحرمة، لكن ما اغتبت احدا يعني غيبة دفعني اليها التشهي او التعدي، فعبته بما لا ينبغي ان يكون. اما الكلام في الرواة فلا يدخل في حد الغيبة. ومن المتأخرين الحافظ تقي الدين صاحب الكمال في معرفة الرجال، وهو الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب الكمال الذي هذبه المزي ثم جاء فهذب التهذيب الحافظ ابن حجر، ثم جاء فذهب التهذيب الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، هذب التهذيب الحافظ ابن حجر وذهب التهذيب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. وقرب التهذيب الحافظ ابن حجر. كل هذا على الكمال. نعم. فهذب الكمال المزي ثم جاء هذبه وقربه الحافظ ابن حجر ثم جاء ذهبه تذهيب التهذيب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكل أدلى بدلوه. نعم. كل هذا قائم على أحوال يا إخوان، أحوال الرجال وبيان الكذاب الوضاع من الثقة المقبول. ألست إذا أردت أن تتزوج امرأة تسأل عنها؟ فلو قال لك واحد دعك من هذا البيت ولا تدخله ولا تتزوج منه فإنه بيت قليل الدين، يا ترى أيكون هذا نصيحا لك أمينا أو يكون هذا فاجرا مغتابا؟ ناصحا أمينا، إن كان ما يقول حق فإنه يكون ناصحا أمينا. نعم.
وأما اعتراض من اعترض على ذلك زاعما أن ذلك غيبة، فإن كان جاهلا فليعلم، فإن أصر فليؤدب بما يليق.
إن كان جاهلا بعلم الجرح والتعديل اللي بيقول لك أنتوا بتتكلموا في الناس وهذه غيبة محرمة نعلم لعله جاه، طب إن أصر نؤدب، فليؤدب بما يليق، لكن يؤدبه طبعا ولي الأمر، أنت تؤدبه بالرد ولي الأمر يؤدبه بالدرة، فولي الأمر يؤدبه بالدرة لأنه يلغي علما عند المسلمين، وأما أنت فتؤدبه بالرد. إيه؟ بالرد عليه، ليرتدع عن الخوض فيما ليس له به علم، وإن كان منسوبا للعلم فاللوم عليه أشد. إذا كان واحد منسوب للعلم ويدعو على منابر ويقول لك اللي بيتكلموا في أعراض الناس، يتكلموا في سيد قطب، يتكلموا في البنا، ويتكلموا في الغزالي، وهؤلاء قد أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، تبو الجهم بن صفوان ما أفضل ربه، تبو الجعد بن درهم ما أفضل ربه، تبو عمرو بن عبيد ما أفضل ربه، تبو أهل البدع ما أفضل إلى ربه. الكلام على أخطاء الناس لتمييز الشريعة أمر واجب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أقل من ذلك، قال كما عند البخاري إذن له بئس أخو العشيرة، بل قال في مساء الكمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، قال واخذت استشارته أنه قد تقدم إلي معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصر عن عصيقه، انكحوا أسامة بن زيد. النبي ميز حتى في مسألة الزواج، ومعاوية صحابي فاضل وأبو جهم صحابي فاضل، لكن مع ذلك اختار لها أسامة أفضل. نعم.
فاللوم عليه أشد لأنه يصير معاندا، فليقابل بما يليق به من الزجر حتى يرجع عن الطعن في البريء والذب عن المفتري.
يعني هو بيذب عن المفتري وبيطعن في البريء، اللي بيتكلم في فأئمة البدعة هو يذب عن أهل البدع ويرد على أهل السنة. يقول لك هذا القطب يا أخي رجل كان أديبا، ولا تعاملوا معاملة العلماء، وهذا كان رجلا أديبا، فمن الجناية أن تعملوا معاملة العلماء. كيف يكون أديبا وقد فسر القرآن؟ كيف يكون أديبا هو مصدر التكفير في العالم؟ كيف يكون أديبا وأنتم تعتبرونه مثالا عظيما لطلبة العلم في علو الهمة؟ في علو الهمة ما ذكرتم محمد بن عبد الوهاب، ولا ذكرتم الألباني، ولا ذكرتم ابن باز، ولا من المعاصرين هذا الرجل الكفيف الذي مات عن 90 سنة، ابن باز الذي ملأ الدنيا علما، لا يصلح مثلا عند محمد اسماعيل والسلفية في اسكندرية أن يكون مثلا للطلاب طلاب العلم. الألباني الذي تحول من ساعات إلى محدث أمة يواصل الليل والنهار، ترك كتبا لم يصنف مثلها في بعض أبوابها، ومع ذلك لم يقدم الألباني رحمه الله. هذا بيذكرنا لما مات صاحب الخواطر انبرى، اللي بيقولك انا لا اعرب بدعا منذ 30 سنة، انبرى رسلان لما خطب خطبة بعدها بيومين، خطب خطبة في صاحب الخواطر وتكلم فيه كلاما انا ما سمعته لاحد من اهل السنة يمدح في اهل السنة، انا ما سمعته في احمد بن حنبل، ولا سمعته في ابن معين، ولا سمعت في أحد يخبر عن صاحب الخواطر بأنه كان ماء طهورا، ماء مطلقا، ماء مطلق لا يضاف إليه شيء آخر. هذا الرجل الذي عاش الإسلام والإسلام فقط، فقط الإسلام فقط، لم يكن مع دعوة الإسلام شيء آخر، ليس صوفيا ولا قبوريا ولا شيء ولا أشعريا ولا شيء من هذا، إنما كان ماء مطلقا. عارف ماء مطلق يعني إيه؟ يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس بلا قيد. فليس ماء باقي لا، وليس ماء بازل لا، وليس ماء مورد ولا شيء، ماء مطلقا أنزلنا من السماء ماء طهورا. بعدها بيومين هذا الرجل الذي كان فهما لقضايا الإسلام، هذا الرجل الذي كان وكان 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 في نقاط ما ترجمت لعبد الرزاق عفيفي المنوفي، ولا ترجمت للألبان الشامي، ولا ترجمت في ابن باز النجدي، ولا ترجمت في هؤلاء الذين هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بل لا توجد خطبة لأحد من هؤلاء. ومع ذلك أنا لم أعرف والحمد لله ببدعة منذ 30 سنة سوى الثناء على مرة على صاحب الخاطر، وسوى الثناء على أحمد ياسين الإخواني، ويقول لك بغض النظر عن اختلاف في المنهج فخذ الحدث مجردا. يا سلام، خذ الحدث مجردا كده، الراجل نزلت عليه قنبلة، خذ الحدث بقى مجرد، سيبنا بقى من إخواني ومن إيه، خذ الحدث كده إيه مجردا. هذا الإخواني خذ الحدث مجردا. أما الأستاذ سيد قطب فالذي تربى على كتبه مبكرا، ما هو هذا الرجل اللي ما يعرف ببدعة من 30 سنة مر بأطوار، مر كان درويش يقول لك ايه هناك وما أدراك ما هناك، هناك حيث لا هناك، مش عارف ايه الكلام اللي هو بتاع ده، ومر أشعاري على صوفي، ومر قال لك سلفي دلوقتي، واخد بالك، مع الألسنة الحداد التي توجهها على دعاة المنهج السلفي في أي مكان لكل من خالفه، أما من وافقه فقد عبر القنطرة. فإذا أردت أن تكون سلفيا فكن مثنيا عليه، إن لم تكن مثنيا عليه فأنت حداد. فالثناء على صاحب الخواطر، ثناء على أحمد ياسين، ثناء على سيد قطب وذكر الأستاذ. أما مدرسة اسكندرية فقد كان الخطاب إلى الشيخ المكرم الذي عانني وما عانيته والذي كذا وكذا، وأما الخطاب لأبي الفتن فإنه ما تكلم فيه إلا لما تكلم وقال لا سكت عنك مش عارف إيه، فلما تكلمت تكلمت، وهكذا. وأهل السنة والجماعة لا يسكتون عن أحد خالف السنة، لأنهم ليسوا من السنة، ليس عرضهم وعرض السنة، بمعنى إن تكلم فيه تكلمت فيه، وإن سكت مع مخالفاته سكت عنه. بل الواجب على الناس بيان الحق ووضع الأمور في نصابها، وصاحب السنة همه يعرف وقضيته تتميز. صاحب السنة يغار على السنة، لما قدم واحد يده ليصافح بعض الأئمة فقال لو كانت في الدنيا لصافحتك، ولكنه الدين، لكنه الدين، لو كانت الدنيا لصافحتك، إنما هو دين، هو ما أصافحك، لا أصافحك. نعم.
قال ويثاب ولي الأمر أيده الله تعالى على ذلك وبالله التوفيق. وأجاب قاضي القضاة شمس الدين القياتي الشافعي قال الحمد لله رب العالمين وبه التوفيق إذا كان على الوجوه.
هذا جواب ابن حجر، فمن جواب ابن حجر تبين لنا أن الكلام في الجرح والتعديل هو كلام في منهج أمة. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء. لكن ينبغي يا أخواني أن يكون الكلام بعلم وورع، لا ينبغي حتى ولو خصمك اعتدى عليك، ينبغي أن تتقي الله عز وجل فيه. كلام على أشخاص لابد أن يخرج من مشكات النبوة ومن مشكات الإنصاف ومن مشكات العدل ومن مشكات الورع. شيخ الإسلام ينصف الأشاعرة ممن نسب إليه ما لم يقوله، ونحن نقرأ في منهاج السنة تجد كلاما رائعا سبحان الله. شيخ الإسلام ينصف الفرق بعضها من بعض، وإن كانوا في النهاية هم أهل الضلال والانحراف، لكن لا ينبغي أن تنسب إلى المرجئة قول الخوارج ولا الخوارج قول المرجئة، لكل قول الذي ينبغي أن تقف عنده. نعم.
قال إذا كان على الوجوه المذكورة فهو من النصيحة التي يثاب مرتكبها ويكون آتيا بفرض كفاية، وقد قام بواجب أسقط به الجرح عن غيره، ومن هنا قيل إن القيام بفرض الكفاية يفضل القيام بفرض العين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
يعني من هذا الوجه الكلام في الجرح تعديل فرض كفاية، فإذا قام في الأمة من يتكلم في فلان وعلان فقد قام بهذا الفرض فأسقط الإثم عن الآخرين. ومن هنا قيل أن القيام بفرض الكفاية يفضل القيام بفرض العين. كيف؟ طب فرض العين هذا واجب عيني، كيف يكون فرض الكفاية ها أفضل منه؟ كيف يا اخواني؟ من يفسر هذا الكلام؟ ها ها نعم احسنت يا عبد العزيز، يعني هذا وجهه. ازاي فرض العين؟ لا شك انه افضل من فرض الكفايه، وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه ما فرضته عليه، لكن من وجه فمن اسقط فرض الكفايه عن الاخرين واسقط الاثم عن الاخرين فانه يكون ماجورا من هذا الوجه افضل مما يسقط الاثم عن نفسه في فرض العين. ففرض العين يسقط الاثم عن نفسه لانه يخاطب باقامته، اما فرض الكفايه فقد قام بهذا الواجب عن اخوانه. نعم.
قال: وأجاب قاضي القضاة سعد الدين ابن الديري الحنفي: الحمد لله الهادي للحق، لا ينكر على من سلك في ذلك مسلك أهل الضبط والإتقان وتجنب المجاسفة واحتاط لنفسه في ذلك.
اسمع، لا ينكر على من تكلف صحة التعديل، بس بشرط على من سلك في ذلك مسلك أهل الضبط والإتقان. يعني ما أرد على الإخوان المسلمين، كفى بالإخوان يا إخواني ضلالات والحرفات أرد عليه، لكن لما أجي أقول إن اللغة العربية لم تجد لفظة ينقل الرضوان عن بعض الناس، لك بعض الناس يقول وبيذكر على سبيل المدح، هو طبعا يقول القرآن ويرجع عدلها للغة العربية، خليها اللغة العربية. اللغة العربية لا تجد لفظة تعبر عن قبح هذه الجماعة، عجزت اللغة العربية أن تجد كلمة تعبر عن قبح هذه الجماعة؟ عجزت اللغة العربية؟ يعني ما عجزت اللغة عن أن تبين حال فرعون وحال قارون وحال أبي وحال الملاحدة وحال الزنادقة؟ هذا غلو. رد على الإخوان، رد على الفرق، لكن لا تخطئ في حق الشريعة. ولهذا أهل السنة يدلونك على قاعدة عظيمة: إذا أردت أن ترد على المخالف فلا ترد بما يخالف الشريعة، فإنك قد تصيب في الرد على المخالف، لكن إذا كان عندك قواعد باطل نسبت الباطل إلى الشريعة تحت مظلة الرد على المخالف، تحت الرد على المخالف. كيف اللغة العربية؟ يعني اللغة العربية ما تقدر مثلا بغض النظر عن الإخوان بقى، لو أنا أردت أن أصل واحد أقول هذا مرشد، هذا زنديق، هذا كافر. وجدت اللغة لابن أبي، وجدت اللغة لفرعون، وجدت اللغة لهامان، وجدت اللغة لقارون، ووجدت اللغة لأبي لهب، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. تجد اللغة لهذا؟ سبحان الله. نعم.
قال: فإن أصل ذلك من الوجه.
قارن بين هذا إخوان بقى وبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجهمية حينما قال: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. تخيل بقى، يقول ابن تيمية: أما أنا لو قلت بقولكم يا جهمية لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ما حمله بغضه على للجهمية على أن يقول: لم أجد في لغة العربي، ولم أجد في كذا وكذا وكذا. فالإنسان يتقي الله ولا يخطئ في الشرع وهو يزعم أنه يرد على أهل البدع والأهواء. نعم.
فإن أصل ذلك من الواجبات التي لا يسع الإخلال بها، والقواعد التي يتعين حفظها ورعايتها، فإن خطر الدين أعظم من خطر الدنيا. وقد شرط في الحقوق المالية رعاية العدالة وثبوت الأهلية، فأحرى أن يتعين ذلك في الأحكام الشرعية صونا لها عن التغيير والتحريف، خصوصا ممن غلب عليه هواه فأضله عن هداه كالمبتدعة والدعاة إلى الضلال. فيجب الاحتياط بكشف أحوال نقلة الأخبار والتفرقة بين من يوثق بقوله ويركن
رواياته، وبين من يجب الإعلام بحاله. فلا ينكر على من اعتمد في قوله على أقوال المعروفين بذلك المجانبين للأهواء، بل يكون فاعل ذلك محمودا مثابا إذا صدقت نيته واستقامت طريقته، والله أعلم. ولهذا الذين تكلموا في الرجال معروفون في الأمة بالصدق والأمانة. نحن الآن نتبنى مذهب الكلام في الجرح والتعديل انتهى، لا، إذا قصد علم الحديث كلام في الجرح والتعديل من جهة الرواة والأسانيد، نعم، فرجال الأسانيد الذين خرج لهم في كل كتب الحديث قد فرغنا من الكلام عنهم لدى العلماء، إلا ما كان لك من ترجيح في رجل ورد فيه جرح وتعديل فتلجأ إلى الترجيح هنا. أما الكلام في الجرح والتعديل في من خالف وأضل وانحرف فباق إلى يوم القيامة. فمن انحرف عن الدين وجب بيان حاله. نعم.
قال: وأجاب قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي: الله الهادي إلى الصواب. هذا الرجل الذي يذكر تراجم الناس إن كان على الصفة التي ذكرها المستفتي بقوله، ولا سيما إذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن أحد ممن تقدمه إلى آخره، فلا حرج عليه، والرد عليه لا يجوز.
الرد على من تكلم في الجرح بعلم لا يجوز، لأن بذلك يحصل التميز بين القول الحق والقول الباطل، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة حال القائل به. فإن تكلم أحمد فأحمد على العين وعلى الرأس، وإن تكلم عمرو بن عبيد فعمرو بن عبيد ينكر عليه معتزلي. ولهذا فرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد. ذكر البابهري رحمة الله عليه في شرح السنة أن يونس ابن عبيد هو إمام سنة، بلغه أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد وهو إمام الاعتزال. طبعا عمرو بن عبيد إخواني ترجمون له بأنه كان من أعبد أهل زمان، وكان على علم، حتى إن أبا جعفر المنصور كان يمدحه جدا، ومع ذلك قال يونس بن عبيد لولده: يا بني بلغني أنك خرجت من عندي عمرو بن عبيد. فاعتذر له بشيء، قال: يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من أن تخرج من بيت عمرو، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. إذن في كلام، في فرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد، لابد الأمة تعرف هذا، بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. وذلك أن ناس من أهل البدع والضلال أدخلوا في معاني القرآن ما ليس منه، وتعرضوا لسنة النبي بزيادة والنقصان، وأنشأ الله في كل عصر، الله أكبر، في كل عصر أنشأ الله من النقاد من ميزوا البهارج من الجياد، وتكلموا في الرواة بالجرح والتعديل خوفا من نقلهم بالتغيير والتبديل. وكان في العصر المتقدم مثل أئمة الأربعة رضي الله عنهم كما ذكرهم المستفتي، ثم من بعدهم مثل يحيى بن معين وأبي زرع الرازي ووكيع وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، ثم من بعدهم جماعات كثيرون قد ذكروا في الكتب المتعلقة بهذا الشأن. نعم.
وأما قول المعترض إن هذه غيبة فليس كذلك، وقد قال الإمام ابن الجوزي: وقد استشعر بعض جهلة الزهاد ومن قل علمه من العباد أن ذلك القطع غيبة، وهذه غفلة عن معرفة حراسة الشرائع وجهل بمقدار الوسائل والذرائع. وقال محمد بن بشار: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إنه ليشد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، فقال
ابن دار وهو من الثقات الأبذاذ، فيقول محمد بن بشار: قلت لأحمد يعني يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا، أخشى أن أحسبنا لا على ذلك. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى؟ لا بد من التمييز. وقال ابن أبي حاتم: باب وصف الرواة بالضعف وأن ذلك ليس بغيبة. ثم روى بإسنادي عن عفان قال: ها
كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل بحديث فقلت: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، فقال: اغتبته. فقال إسماعيل بن علية: ما اغتابه، ولكن حكم عليه أنه ليس بثبت.
أي غيبة أصلا؟ قال حكم عليه بأنه ليس بثبت، ما اغتابه ولا شيء، حكم عليه أنه ليس بثبت، وهو ليس بثبت. نعم.
ثم إن الرجل استدل على ما ذكره من تراجم الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، فإنه ليس بغيبة لأنه ذكر ما هو فيه من الأمور غير المرضية حتى يحترس عنه الناس، وذكر هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأنصاري قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى بإسناده عن هشام يعني ابن حسان قال: قال محمد يعني ابن سيرين: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. وروى عن الضحاك بن مزاحم أيضا هكذا. وعرفت من هذا أن قول المعترض المذكور إن هذه غيبة لا تحل وعلى فاعله التعزير غير صحيح، لأنه طعن لأكابر العلماء من المحدثين وغيرهم من أهل الجرح والتعديل.
لا ينبغي أن نعذر أحمد وابن أبي حاتم وأبا حاتم وأبا زرعة. نعم.
والتعزير يجب عليه في هذه المقالة. وأما الكلام في المؤرخين المتأخرين الذين كتبوا التاريخ مثل ابن الجوزي وصبطه والخطيب وابن عساكر وأمثالهم، فإنهم لم يريدوا بهذا إلا وقوف الناس من أهل العلم على ذلك ليميزوا المعدل من المجروح. وأما الذي يكتب في التاريخ في زماننا هذا فإن كان
يكتب التاريخ
وأما الذي يكتب التاريخ في زماننا هذا فإن كان نقله عن مشاهدة وعيان أو بأخبار ثقات فلا بأس بذلك، لأن فيه فوائد كثيرة لا تحصى لا تخفى على المتأمل، والكلام فيه كثير يحتاج إلى توريق مجلدات، والله أعلم بالصواب.
ثم ذكر جواب القاضي عز الدين الكناني الحنبلي وهو نحو هذا الكلام، إلى أن قال رحمه الله في بيان ضبط التاريخ، قال في ضبط التاريخ بالسن فوائد جمة،
وفي ضبط التاريخ
منها معرفة الكذابين المدعين لحوق ما لم يلحقوا، ومنها بيان أجل الحقوق واختلاف النقود ووقوف الأوقاف المرتب عليه الاستحقاقات، ومنها معرفة القرون الفاضلة التي قال فيها النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ليتميز المقتدى به من غيره، ومنها بيان البدع والحوادث إلى غير ذلك مما يضيق الوقت عن استيعابه. وقد قال ابن حزم في كتاب مراتب العلوم: والعلوم القائمة اليوم سبعة أقسام عند كل أمة وفي كل مكان، علم الشريعة وعلم أخبارها وعلم لغاتها، وذكر البقية. هذه فائدة، علوم مشتركة بين جميع الأمم. أي أمة تهتم يا أخواني بعلم شريعتها بعلم دينها؟ إن كان عنده قانون فبيذكره، إن كان عنده شريعة فبيخرجها، وعلم الأخبار تاريخ الأمة، وعلم اللغات. وليس أمة اجتمع لها شرف شريعتها وشرف لغتها وشرف أخبارها وتاريخها وشرف معدنها وشرف نبوتها، شرفها دنيا في وسطيتها وعدلها، وشرفها آخرة في أنها أكثر أهل الجنة مثل هذه الأمة المباركة. لهذا حسبك مدحا لهذه الأمة أن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. تخيل أنك تشهد لنوح أن أبلغ، نوح نحن نشهد لنوح أن أبلغ ولموسى أن أبلغ، مع أننا لم نعش في عصر نوح ولا في عصر موسى ولا في عصر الأنبياء، ولكن أخبرنا القرآن وكفى به صدقا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا فأهل الجنة أكثرهم من هذه الأمة. في الصحيح حديث ابن مسعود أنهم ربع أهل الجنة فكبروا، قال شطر أهل الجنة فكبروا النصف، وجاء خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا. إذن هم كم؟ ثلثا أهل الجنة. أتعرفون لماذا يا أخوان؟ لما نقرأه الآن للمعتقد الصحيح بالسنة، للضبط، للإنصاف، للوسطية، الخيار، العدل. فأمة الحق فيها إلى قيام الساعة لا تزال طائفة أمة ظاهرين على الحق يضرون مقالبهم ونأخذرهم حتى يأتي أمر الله. شوف بيننا، شوف المكان اللي احنا ندرس فيه السنة الآن لعله مكان وطئ الفاطميون بأقدامهم والعبيديون بخيولهم فسبوا فيه صحابة رسول الله، وقامت الروافض العبيديون الباطنية العبيديون على حكم مصر 200 سنة. كان الخطيب في مصر هذه يقف على المنبر وهو موعود بالعطايا الجزيلة إن سب الصحابة، حتى قيل: من شتم وسب فله قنطار وإردب. فكان الصحابة يذكرون على هذه المنابر في 200 سنة. ما تخيل واحد أن السنة تعود إلى مصر مرة ثانية. وعادت السنة إلى مصر بعدما طرد صلاح الدين أيوب هؤلاء، وعادت السنة إلى مصر ووطئها العلماء، وكانت قبلة الكثير في العلم الغزير. فهذا شرف هذه الأمة مهما تكالب عليها العالم، ولو مات علماء كثر فإن الحق لا يغيب أبدا ولا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. قال ابن الأكفاني في الدور النظير في أقسام العلم والتعليم وكتب التواريخ: ينتفع بها الاطلاع على أخبار العلماء والعقلاء وقائم وحوادث الحدثان وسيار الناس وما أبقى ظهر من فضائلهم وغضائلهم بعد أن أبادهم. ولم تزل الأمة على ذلك قديما وحديثا نكير. وقد صنف في تاريخ نجوم الهدى ومصابيح الظلم ممن لا مطعن فيهم ولا قدح، فممن صدر فيه في 100 سنة له الطبقات لابن إسحاق، ومن الثالثة الإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم والنسائي، ومن الرابعة الطبري وابن عدي، ومن الخامسة الخطيب والشيخ إسحاق شيرازي، ومن السادسة ابن عساكر وابن الجوزي، ومن السابعة ابن خلي كان مش خلكان خلي تجديد اللام مع كسرها والمنذري، وفي الثامنة المزي والذهبي، ومن التاسعة المزي غير المزني، المزني هذا صاحب الشافعي رحمة الله عليه، وما المزي هذا صاحب شيخ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن التاسعة الحافظ ابن حجر وقاضي القضاء العيني وغيرهم ممن لا يحصى، وممن خص بالتصنيف في الضعفاء والمتروكين عبد الرحمن بن مهدي والبخاري والنسائي وابن عدي وابن حبان وجماعة كثيرة، آخرهم الذهبي في ميزان الاعتدال، ثم قاضي القضاء بن حجر في لسان الميزان. إذا علم هذا، نعم،
إذا علم هذا فقول المعترض إن هذه غيبة لا تحل ويجب على فاعله التعزير غير مسلم، لأنه على تقدير تسليم،
بل هو الذي يستحق التعزير، من يقول هذا هذا الذي يستحق التعزير،
لأنه على تقدير تسليم أنها غيبة، فما كل غيبة حرام، فقد أجازوها في مواضع. قال ابن مفلح: إن النصيحة
أي من نافلة الصوم والصلاة، بل شيخ الإسلام في رسالة الغيبة بيّن أن جهاد المبتدعة أعظم من جهاد الكفار. قال: لأن الكفار يتسلطون على الأبدان والدين تبع، أما المبتدعة فيتسلطون على الدين، هذا الأساس عندهم، يحرفون دين المسلمين، جعلوا الله بلا اسم ولا صفة، جعلوا الله عاجزا عن التقديس والقضاء، كفروا المسلمين بالمعاصي والذنوب، جعلوا إيمان أفسق الناس إيمان أفضل الناس. أليس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لهذا يا شباب يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الجهاد يا إخواني الذي لن تتوقف عجلته، لا يترتب، لا يتوقف ولا يتوقف على ضعف المسلمين وقوتهم، ولا يتوقف على قوة الأعداء وضعفهم وكذا، إنما هذا علم قائم، أن تقوم لله عز وجل بالبيان، لكن بشرط أن يكون بعلم ورع، لا تقلد أهل زمانك يا أخي. إذا أردت أن تتكلم في الجرح والتعديل فلا تنظر إلى الشيخ فلان اللي يقول راسه وبطنه، ولا تنظر إلى الشيخ فلان اللي بيقول ما أدري إيه وإيه على قناته، لا تنظر إلى هؤلاء فليس فيهم القدوة، انظر إلى أئمة القدوة الذين تدينوا بالعلم هذا، الذين جرحوا وعدلوا وهم في محراب العبودية، لم يكن فرق بين قيامهم لليل وبين جرحهم لأهل البدع والأهواء، تعبدوا الله بنصرة دينه، علموا أن القيام بهذا الحق واجب عليهم وفرض عليهم لا عذر لهم في تركه، لكن رأينا عبارات الصدق، ورأينا أمارات التقوى، ورأينا علما يخرج من قلب حشي بالإيمان وملئ بالتقوى، فلم يرد أحدهم في الجرح تعديل علو الأرض وهم يعلمون أن الله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما عرف محاباة، من ابن معين وما أدراك ما ابن معين، ثم ما أدراك ابن معين، عالم الأمة النحرير، ناقدها محدثها، ومع ذلك حينما دخل على أحمد رحمه الله تعالى وألقى عليه السلام بعد فتنة خلق القرآن، ماذا قال أحمد؟ لم يرد عليه السلام، وألح ابن معين عليه أن يرد عليه فلم يجبه، حتى خرج، حتى قال ابن معين له: يا أحمد فعلت مثل ما فعل عمار، أنا أجبت تقية خوفا، فعلت مثل ما فعل عمار، وبكى وأحمد لا يرد عليه. ابن معين، إذا ذكر أحمد ذكر ابن معين، أحمد وابن معين، ابن معين وأحمد، حتى خرج ابن معين ثم قال أحمد: يقول إنه فعل مثل ما فعل عمار، وإن عمار لما ضربوه وافقهم، وإن هذا لما قيل له سنضربك سنضربك وافقهم. فرق بين من ضرب فوافق ومن هدد سنضربك فوافق. حتى أحمد مع هؤلاء سبحان الله. انظر إلى ابن عمر في الصحيح لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده: والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، يسب ولده سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. أقول قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على قريب له وهو يحذف بالحصى فنهاه عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ذلك، وقال إنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم مضى فعاد فوجده يفعل مثل من الذي مثل الذي فعل، قال: أقول لك نهاك رسول الله وتفعل، والله لا أكلمك أبدا. هؤلاء جميعا يا إخواني يقال بالتعزير فيهم، هذا منهج أمة، هذا الذي يرهب أعداء الله، لكن لابد أن يكون قائما على تقوى، ولابد أن يكون قائما على ديانة. فإن جاء الكلام في غير محله كما تكلموا في أهل البدع بحق وفي من خالف بحق، ذبوا عن أهل السنة بحق. هذا النبي يذكر كعب بن مالك الذي تخلف عن الغزو يذكره في تبوك، والحديث في الصحيح. فقال رجل: يا رسول الله، شغله النظر في عاطفيه. فقال معاذ: كذبت والله يا رسول الله، لا نعلم عنه إلا خيرا، لا نعلم عنه إلا خيرا. هذا يقال في أهل الحق الذين لهم جناب حق، هذا الذي يقال في أهل السنة الذين لهم جناب في السنة. أحمد بن حنبل لما تكلم فيه القرابيسي، وكان قد حضر من القرابيسي وتكلم فيه القرابيسي، قال ابن معين من؟ قال: هذا يضرب، هذا يضرب، هذا يتكلم في أحمد، هذا يضرب، يضرب القرابيسي الذي تكلم في أحمد. من يتكلم في أحمد؟ لا يتكلم في أحمد إلا مبغض للسنة. فقاموا أيضا دافعوا عن أهل السنة والجماعة، وهذا الذهلي إمام سنة، واجتهد في مسألة البخاري، وقال في مجلسي: من كان يحضر محمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمة الله عليه ومضى، ولما يضحي بشيخه البخاري رحمة الله عليه. هذا علم يقوم على تقوى الله وعلى الورع، كما لا تضع سيفك في رقبة أحد إلا بنص، وكما أن دمه معصوم كذلك لا تضع لسانك في أحد إلا بنص. علام الكذب، علام الافتراء، إن كان من تكلم فيه على بدعة فحذر منه، لكن لا تفتري ولا تعطي إلزامات لا تلزمه. اتق الله عز وجل في أعراض المسلمين، سيما إذا كانوا دعاة إلى السنة، سيما إذا كانوا معروفين بالفضل، اتق الله. فإذا كان هذا خصمك بين يدي الله عز وجل، فماذا أنت صانع، ماذا أنت قائل؟ فلا تفرح بكثرة من يشجع ويصفق. ولهذا التصدر لهذا الباب خطر 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 يا أخوان، بمعنى أصح أنت تمسك بالسيف والنار، فإن شئت وضعتهما فيما أمر الله عز وجل أو حرقت نفسك وسئلت عن أعداء عن هذا بين يدي الله عز وجل. أما قال النبي لأسامة: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أما رفع النبي يديه إلى السماء وقال؟ أما رفع النبي يديه أو قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؟ خالد سيف الله الذي يقول النبي فيه: ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، هو خالد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا عمر يأتي بأبي إسحاق سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي إذا رآه قال كما عند بعض أصحاب السنن: هذا خالي فليريني أحدكم خاله خاله. هذا عمر الذي قال فيه رضي الله عنه لما طعن وجعل الخلافة في ست، ثم قال: أما إني لم أعزل سعد بن أبي وقاص لشيء فيه شيء فيه. ثم قال: فإن كان هو، يعني تختارونه، فنعم هو، وإلا فليستعن به من كانت له الولاية. يبرئ سعدا رضي عنه، ويوم أن عزل ما عزل لشيء في دينه، ولكن رأى المصلحة بذلك. ولهذا لما سأله وقد قال الرعية فيه: إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، ولما قالوا إنه لا يحسن الصلاة وسأل عمر رضي الله عنه فذكر له صلاة النبي، فقال: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. لأهل السنة جنابهم، ولأهل العلم جنابهم الذي ينبغي ألا يتطاول الواحد. كيف لو كان خصمك ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني ولا مقبل ولا الفوزان ولا الحيدان ولا هؤلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين تلقت الأمة منهجهم بالقبول وما عرفوا ببدعة حتى ماتوا. أما أهل البدع والأهواء فهذا أمر آخر. فالشاهد يا أخواني أنه ما يتكلم أحد في هذا الباب إلا بعلم وديانة. ودعونا من المصالح، إذا كان فلان لك مصلحة معاه بتثني عليه، فلان ما لك مصلحة معاه بتطعم فيه، هذا الكلام الذي ما وهذا المنهج الذي وفي الحقيقة منهج المنافقين: إن أعطي رضي وإن منع سخط. نعم، قال ابن عبد السلام، ابن عبد السلام في القواعد: القطح في الرواة واجب واجب لما فيه من دفع إثبات الشرع بقول من لا يجوز إثبات الشرع به، ولما على الناس في ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام، وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع عليه، وجرح الشهود عند الحكام في مفسدة هتك أستريم، لكنه واجب، لأن المصلحة في حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعم وأعظم. والدلالة على النصيحة قوله تعالى: وقل الحق من ربكم. وعن فاطمة بنت قيس أن النبي: أنا أتيت النبي فقلت، قالت: أتيت النبي فقلت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال: أما معاوية فصنوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فضراب للنساء. قال بعض العلماء: فهذا حجة للقول الحسن البصري: أترغبون عن ذكر فاجر؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. فإذا كان النبي نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم. ثم ذكر أشياء كثيرة يجوز الغيبة عندها، وذكر ستة أحوال تذكرها النووي تبع للقرافي، وذكر أيضا القرافي والعز بن عبد السلام، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، ومن المشاورة في مصاهرة أو مشاركة أو غيره، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، فيجب ذكر ذلك. يعني ولاية فيضره الولي الأمر مش ولي الأمر الأعظم. ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة غلف عليك أن تبين ذلك. والخامس أن يكون مجاهرا كالمجاهرة بمصادرة الناس وأخذ المكسي فيجوز ذكره. والسادس أن يكون معروفا باللقب كالأعمش والأعرج فيجوز تعرفهم بذلك. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرهم مجموع عليه. طبعا هذا على سبيل المثال، وإلا حيثما كانت مصلحة للشرع فليذكر كل واحد بعيبه، وليذكر كل واحد أيضا بميزته، فيحمل حال هذا المؤرخ على محمل من محامل حسنة لأنه لم يتعين غيره فيجب، وحسن الظن به متعين وهو أخبر بنيته، إذ لا سبيل لنا إلى الاطلاع عليها إلا من قبله، وحينئذ فلا اعتراض عليه، إذ أدنى حالات أن يكون مباحا إن لم يكن مستحبا واجبا ولا تعذر في مباح. ومثاب مأجور إذا كان قصده نصيحة كما ذكره، وإنما الأعمال بالنيات. ويلام المنفر عن هذا العلم والعائب له، المنفر عن علم الجرح والتعديل هذا الذي يلام. وكيف يليق بعلم شرعي اتفق الناس عليه في كل مكان ومكان كما نقله ابن حزم؟ أم كيف يعاب أئمة الهدى المتفق على عدالتهم وإصلاحهم والحالة هذه؟ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. انتهت الأجوبة الموجودة، والحمد لله رب العالمين. ونعتذر عن إجابة الأسئلة لأننا تأخرنا. فهذه رسالة مباركة بعد معتقد مبارك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، وجزا الله خيرا الإخوة القائمين على المسجد، أخونا الأخ علي ومن معه، جزاهم الله خيرا على حسن الضيافة. ونسأل الله أن يجعل هذه الدورة المباركة في ميزان حسنات الجميع، ولعلنا إن شاء الله نجعل لكم درسا شهريا بإذن الله، مع التنسيق بإذن الله مع الإخوة.